إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئك مع اليوم التاسع من شهر المحرم لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، وهي مناسبة أيضا طيبة، لأن اليوم يوم التاسع من شهر المحرم، وغدا عاشوراء إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا اليوم، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الخطبة الثانية. أما موضوع خطبة اليوم، فنحن سنتكلم عن بيعة العقبة الأولى، أي نحن لم نزل بعد نطوف حول الهجرة، ما قبلها وما حولها وما بعدها. والعقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، كانت تقدمة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في تلك الحقبة، كان لا يزال يتعرض للاضطهاد وللمطاردة وللأذى من سفلة القوم من قريش، ورغم ذلك كان يصر على عرض دعوته على القبائل وعلى الوفود التي تأتي في موسم الحج أو العمرة. يأتي إلى الناس في سوق عكاظ أو في المزنة أو في مجاد، يأتي في أسواق قريش الكبرى وأسواق العرب الكبرى، ويأتي إليهم ويعرض نفسه ودعوته على هؤلاء الناس لعلهم يستجيبوا، فلا أحد يستجيب له. 11 عاما الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ولا يستجيب له إلا النظر أو النظر القليل جدا من الناس. يأتي فيقول: أيها الناس، من يحملني؟ من يحملني إلى قبيلته لأبلغ رسالات ربي؟ فإن قريشا منعتني. يقول هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو لهب وراءه منفرا، يقول لهم: لا تسمعوا إلى هذا الصابئ الكذاب، هذا صابئ كذاب، لا تسمعوا، دعاية مضادة له. كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى نفر من الناس أو إلى محفل من الناس يعرض نفسه ودعوته، يأتي إليه أبو لهب أو هؤلاء سدنة قريش وصناديدها، يأتون ويحرضون القبائل ضده، يقول لهم: هذا صابئ، لا تسمعوا له، لا تسمعوا إلى هذا الكاذب، هذا صابئ، هذا مصطلح في وقته في منتهى النفور، تنفير للناس، كما يغير الكفار كفار اليوم وجاهلية اليوم، غيروا المصطلحات، فصار كلمة مسلم يقول لك: أنت متطرف، أنت إرهابي، لا تسمع إلى هذا الإرهابي، لا تسمع إلى هذا الأصولي، لا تسمع إلى هذا المتطرف الكذاب. هكذا، لماذا كذاب؟
لأنه لا يصدق آلهتهم، لأنه لا يصدق قوانينهم ولا شريعتهم. هذا هو السر، أنهم يقولون إنه كاذب وهم يعلمون أنه صادق الأمين. هم الذين وصفوه من قبل إنه صادق الأمين، ورغم ذلك هم الذين قالوا له وقالها من قبل أبو لهب ما جربنا عليك كذبا. فلما قال لهم إني رسول الله قال له كبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا كانت هذه الآيات تنزل ترضية لرسول الله وزجرا لهؤلاء المعاندين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يتلمس النفحات لعل وعسى أي إنسان يحمل هذه الدعوة. الرسول خائف وجل على هذه الدعوة ويتمنى أن يتحمل هذه الدعوة أي وفد يذهب إلى قبيلته. ورغم ذلك فإنهم كانوا يقولون، بل إنهم يحذرون أبناءهم قبل أن يأتوا إلى الموسم إلى مكة، يقولون لهم اسمعوا اذهبوا إلى الموسم سواء في تجارة أو حج أو عمرة، يقولون اسمعوا لا إياكم، احذروا فتى قريش لا تستمعوا إليه، مصادرة حتى لا يستمعوا إليه، مجرد السماع لا تستمعوا إلى فتى قريش، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت حملة شرسة جائرة ظالمة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد هذه الدعوة. إذن لم يكن الأمر سهلا، كان في إمكان الله وفي قدرة الله تعالى أن يهيئ له كل مقومات الدولة، كل شيء كان ممكن أن يكون سهلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يريد ذلك، يريد أن يتعبدنا ونحن مختارون نتحمل الشدائد نتحمل المصاعب ليميز الخبيث من الطيب، لأن الله يميز الخبيث من الطيب، وفي ميزان عدل الله لا يستوي واحد مجرد يقول له هذه دعوة وصارت دولة إسلامية كبرى فالناس كلها ستدخل في الدولة لتنتفع. فكيف نعرف أن هذا رجل صالح وهذا رجل صالح؟ كيف نعرف من سيضحي ومن لا يضحي؟ هذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل كل هذه السنوات خرج من شهداء أبي طالب وهو أيضا في مرحلة اضطهاد ومطاردة حتى جاءته هذه النفحة المباركة وهذه النسمات المباركة. جاءه وفد من هناك من المدينة من يثرب، مجموعة من الشباب ومن الناس جاءوا إلى الموسم الحج والتجارة وغير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند العقبة، هي ما بين مكان بين المنى وما بين مكة، فعنده عند العقبة كان يتلمس الوفود، يعرف هذا وفد كذا وهذا وفد كذا. فقالوا قيل له يا رسول الله إن هناك جماعة مجموعة قليلة من الخزرج، فبدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم فأنتم ممن أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال لهم من موالي يهود، لأن لهم كانوا من اليهود واليهود كانوا مشهورين في المدينة في ذلك الوقت، والذين أصلا لم يكن سكانها الأصليون لم يكن اليهود من سكانها الأصليين، هم جاءوا بعد الاضطهاد الصليبي ضدهم بعد اضطهاد النصارى عندما اضطهدوهم في أطراف الشام وفي بقاع الأرض، فجاءوا إلى منطقة في المدينة فاستوطنوها لأنهم يعلمون أن هذه أماكن لا يطمع فيها أي غازي، صحراوية ومناطق شديدة في الوعورة، ومن الذي سيطمع في مثل هذه الأماكن؟ فاستوطنوا هذه الأماكن، وهناك كانت قبيلة الأوس والخزرج والتنافس، وطبعا اليهود كانوا يثيرون الأحقاد بين الاثنين حتى يعيشوا، هذه طريقتهم في الحياة، يصلحون هذا ويثيرون الفتن لكي يجعلوا كفة هذا فوق كفة هذا، هم الذين يتكسبون ماليا ويعيشون، والناس دائما كانوا في احتياج لهم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قبل العقبة، كل هذا قبل العقبة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال من موالي يهود؟ قالوا بلى. ثم قال لهم، عرض عليهم دعوته، فقال لهم إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم تعليم الإسلام، وقرأ عليهم شيئا من القرآن، وحضهم على محاسن الأخلاق وغير ذلك. دعوة بسيطة، لم يتكلم معهم إلا في مبادئ عامة، يشرح لهم طريق الدعوة، لم يقض معهم أياما وليالي، مجرد حديث محادثة دعوة هكذا. ولأن قلوبهم وفطرتهم كانت سليمة، والجو النفسي في مدينتهم كان مهيئا لمثل هذه الدعوة الوليدة ولقبولها، فإنهم استجابوا. قالوا لأنفسهم، نظروا، وكانوا ستة نفر، كانوا جماعة تعد على ستة، لم يكونوا جمعا كبيرا، مجرد ستة. هؤلاء الستة دخل الإسلام وانتشر، وقامت الدولة الإسلامية الأولى على يد هؤلاء الستة، ببركة هؤلاء الستة، وهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وعوف بن الحارث، ورفاعة بن مالك، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر، وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله هذا غير جابر بن عبد الله الذي تعرفونه الصحابي الأثر الشهير، وهذا جابر بن عبد الله بن رئاد، هذا أول، يقول بعض أهل السير إنه أول من أسلم من الأنصار. جابر بن عبد الله هذا هو توفي في مهد الدعوة، لم يشهد الفتوحات ولم يشهد مثل هذه الانتصارات العظيمة والغنائم التي عادت على الأمة بعد ذلك. وهؤلاء من الذين جاءوا كانوا أصفياء القلوب، وجابر بن عبد الله ليس هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الشهير أبو جابر الذي قتل استشهد في أحد، وكلم الله كفاحا، كلمه الله كفاحا من ورائه بدون حجاب. فجابر بن عبد الله ومجموعة، هؤلاء المجموعة الذين جاءوا وتلقفوا الدعوة بدون أي بيعة في الأول، ربما ابن الأثير يعتقد أنها العقبة الأولى، يعتبرها هذه عقبة أولى، ويعتبر العقبة الأولى العقبة الثانية، والعقبة الثانية العقبة الثالثة، لكن جماهير لا يقولون هذه مقدمة، تقدمة لبيعة العقبة الأولى ولبيعة العقبة الثانية. ذهب هؤلاء وتلقفوا هذه الكلمات التي لانت شغاف قلوبهم. لماذا؟ لأن الجو كان مشحونا بالدماء في المدينة، لم يمضي على بعاث، على معركة بعاث إلا سنتان، وهذه الحرب حصدت الزعماء والرؤساء والقادة، وأهلكت الطرفين، نهكت الأموال والأنفس في هذه الحرب، ونفقت أيضا، وكان اليهود هم المستفيدين من هذه الحرب. فتأملوا خيرا وقالوا، لعل الله سبحانه وتعالى يجمع هذا الشتات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحدهم، كما أن اليهود أيضا مهدوا لهم من خلال بعض التهديدات التي كان يقوم بها اليهود عندما يحدث هجوم أو محاولة حرب بينهم وبين اليهود، يقولون لهم، مهددين لهم، إن هذا أوان نبي جديد سيظهر وسنتبعه ونؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني أول ما يظهر سنؤمن به ويكون معنا نبي. هم يعلمون كانوا يحترمونه لأنهم يعلمون الكتاب لأنهم أهل كتاب وكانوا يأخذون منهم بعض الألفاظ جنة نار وهم أهل أوثان. إذا كان الجو مهيئا والجو مهيئ أيضا لأهل المدينة عامة في المستقبل لكي يتقبلوا هذه الدعوة بطريقة سريعة عكس أهل مكة. انظر الرسول ظل كل هذه السنوات ولا لم يؤمن معه إلا نفر قليل، لكن أهل المدينة في غضون 3 سنوات معظم أهل المدينة آمنوا، حتى إنهم لم يعترضوا الذين حملوا الدين الجديد بمثل الاعتراضات التي حدثت في مكة، فإنهم كانوا مهيئين لأنه لا يوجد بينهم هؤلاء الزعماء الذين حصدتهم حرب بعاث، الذين كانوا سيعترضون وتأخذهم الأنف والكبر والغرور على أن يؤمنوا بالدين الجديد. لم يبق منهم إلا عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الذي تخيل لو أن حرب بعاث لم تحدث وبقي هؤلاء لبقي مثل عبد الله بن أبي بن سلول حوالي 100 وآلاف. تخيل كيف كان سيواجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأدمغة. فقط ابن أبي سلح أحدث فتنا عظيمة ومصائب وتشويهات وحل مضادة ضد الرسول وكان صبورا خامسا في الدولة الإسلامية الوليدة. تخيل لو أن هؤلاء الذين قتلوا في حرب معاذ كانوا أحياء، لكن هذا الدين يعده الله سبحانه وتعالى يمهد له لتكون المدينة منطلقا لهذه الدعوة الجديدة الوليدة. رجع هؤلاء وتواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يلقنوا أبناء جلدتهم هناك في المدينة وبني قومهم هذه الكلمات التي أخذوها وتلقفوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا في موسم العام 11 وهي بيعة العقبة في الأولى، وكانوا 12 رجلا، كانوا 12 10 من الخزرج واثنان من الأوس. 6 من الذين كانوا في الأول الذين قابلوا الرسول في العام 10 هم أيضا من نفسهم، يعني زادوا 6 آخرين فقط، من ضمنهم أسعد بن زرارة أيضا، ثم أضيف إليهم عبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاتفاق هو أفضل وأشرف اتفاق في تاريخ البشرية من بدايته. في تاريخ، إذا أردنا أن نحصر الأمر في تاريخ الإسلام، فهو أشرف وبداية أشرف الاتفاق ما بين ثلة من الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي شهد على هذه البيعة صحابي كان حاضرا وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت من السابقين الأولين، وهو من الذين كانوا شهدوا حديثه في البخاري، وهو الذي أطلق على هذه البيعة. أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة كبيعة النساء، أي التي في سورة الممتحنة، يعني بيعة بدون حرب، بيعة الحرب والجهاد جاءت بعد ذلك في العقبة الثانية. أما هذه البيعة فهي على شروط بيعة النساء التي تمت في اليوم الثاني من فتح مكة، يعني بعد سنوات يعني، ولكنه روى الحديث بعد فترة ولذلك ذكر بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذه هي الشروط، فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. لو هذه البيعة للنساء هي نفسها قالها رسول الله للرجال، يعني تعاهدوني وتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني بمعروف، فإن فعلتم ذلك فإن وصيتم بذلك فأجركم على الله، وإن غشيتم أو أغشيكم أي واحد اقترف أي ذنب أو شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الحدود لم تكن نزلت في هذه الفترة، لأن الإنسان لو ارتكب ذنب أو ارتكب كبيرة لم يكن هناك آيات الحدود، لأن نصف القرآن نزل في تلك الفترة والنصف الآخر نزل عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المبادئ الأولى، الشروط الأولى للبيعة المباركة التي بسببها أسست الدولة الجديدة وانتشر النور من هذه الدويلة الجديدة والأرض المباركة بسبب هذه البيعة الجديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعوا مبايعة مصافقة باليد، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مسألة مبايعة بالمعنى بروباغندا وإعلانات وقلوبهم تلعنه، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطقوا مجرد كلمات، ولكن قلوبهم هي التي كانت تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سنرجع إلى قومنا فننشر مثل هذا ونأتيك نوافيك في الموسم القادم، أي في الثاني عشر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا الرجل كان أمة بحق، أدخل الله نور الإسلام على يد هذا الرجل الذي لم يجد مجتمعا في المدينة في يثرب في ذلك الوقت، لم يجد مجتمعا أو قبيلة أو أي تجمع إلا ارتاده وعرض عليه الإسلام، إنه مصعب بن عمير مصعب الخير، هذا مصعب له شأن عظيم في تاريخ الإسلام، وهو لم يشهد إلا غزوة بدر وقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد. هذا مصعب بن عمير، هذا الفتى فتى قريش المدلل، هذا المنعم الرسول صلى الله عليه وسلم يبكيه ويرثيه أيضا، يقول والله لقد رأيت مصعبا بمكة ما رأيت أحسن لمة منه، يعني في طريقة الشعر ومجامع شعره، ولا أحسن ثيابا ولا رونقا، كان يتأنق في ثيابه ويضع العطور، فهو غني مطرف، هذا ابن الأثرياء والأغنياء، هذا المنعم المطرف هاجر لما آمن ودخل سرا في بر الأرقام واجتمع إلى رسول الله، وتم إيذاؤه من قبل أمه، وتم إيذاؤه من قبل أخواله وأعمامه، وصهد اضطهاد الرغم أنه كان فتى مرفها، ورغم ذلك أصر على الدعوة وحرم من أشياء كثيرة، ورغم ذلك أصر على الإسلام، فهاجر وحيدا غريبا مسكينا هناك في الحبشة، ثم رجع مرة أخرى وهاجر مرة ثانية، هذا شاب بسيط غني ورغم ذلك هاجر وحيدا فريدا غريبا هناك، ثم رجع إلى رسول الله فانتدبه رسول الله وتعرض للإيذاء والاضطهاد مثل بقية المضطهدين من هؤلاء المستضعفين، رغم أنه من قبيلة قوية ورغم أنه من الأثرياء، ورغم ذلك طلق كل هذه الدنيا ولم يرد إلا وجه الله تعالى. مصعب الخير بحق انتدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحسن القرآن ويحسن تلاوة القرآن وكان ذكيا فاطما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل الذي كان كما يقال أول سفير في الإسلام، أرسله بهذه السفارة وهذه البعثة وهذه الدعوة، هذه سفارة مباركة، لا هؤلاء لا هذه السفارة، سفارة القمار وسفارة الدعارة وسفارة التجسس على خلق الله، لا هذه السفارات اللي موجودة في 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 بلاد العالم الإسلامي إلا من يمثلونهم إلا عبارة عن أوكار للتجسس على من؟ ليسوا يتجسسون على أعداء الأمة بل يتجسسون على المواطنين على أبناء شعوبهم، وبل إنهم يمارسون كل أنواع الموبقات باسم هذه السفارة. فلا تتحول أدمغتكم إلى مصطلح السفارة بالمعنى السيء هنا، هي بالمعنى الحسن في الإسلام، هو الذي يسفر للحق ويسفر عن الحق، وليس هؤلاء الذين يسفرون إلا دائما عن وجوه الكاشحة الكالحة، لا هؤلاء. جاء مصعب بن عمير مع هؤلاء، ذهب معهم، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون داعيا، فنزل مع صديقه أسعد بن زرارة، ولم يتعرف عليه إلا بأمر رسول الله، لكن استضافه أسعد بن زرارة حتى نزل في بيته. وكان أسعد بن زرارة سيدا من سادات قومه، أسعد بن زرارة كان من بني الأشهد، ونزل معه، وكان أسعد بن زرارة يأتي به على أي تجمع للناس يقول له تكلم مع الناس، احكي، يرتاد أماكن الكفار ويتكلم معهم بكيف نتعلم الدعوة. إذا درست قصة من السيرة عن هذا الداعي العظيم، هذا الشاب البسيط مصعب بن عمير، كيف كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف استجابت له هذه الأمم بهذه الطريقة، وكيف استجاب له هؤلاء الغلاظ الشداد الجفاء، رغم ذلك استجابوا له. ولدليل على ذلك حتى من ضربوا لنا مثل هذه الأمثلة فكان يرتاد بعض الأمكنة. انظر هذه البركة، البركة في الدعوة التي يكون بسببها أن يدخل أسياد ويدخل بسببهم أقوام يتبعونهم. هكذا الناس كانوا يتبعون الرؤوس، لكن كانت الرؤوس قديما أي قادة الناس وسادتهم كانوا بحق رؤوس حقيقية، كانوا سادة حقيقيين وليسوا مصطنعين، وليسوا جاءوا على حين جرة من الناس بالباطل وبالرشاوي وصار زعيم لأنه عضو مجلس شعب أو عضو مجلس مزور أو شيء، لا، هؤلاء أفرزهم المجتمع نظرا لأنهم أبطال وشجعان وشعراء وذوي أنفة وقوة ووفرة في العقل. وهذا ما سنقوله لكم الآن، كيف أسلم أسيد بن حضير أو سعد بن معاذ. هذا أسعد بن زرارة يجلس عند في بئر وفي حائط مثل بستان هكذا، الناس تجلس ويدعونه، يجلسون في الأرض ويجلسون ويتكلم ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ لهم، فترق قلوب الناس ويرسل كل الأندية والمنتديات والتجمعات. طبعا دخل على منطقة محظورة وهي منطقة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، لكن الذي أدخلهم المنطقة من؟ أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، يعني هناك مناطق، هناك منطقة يعني لا يستطيع أحد أن يطردهم لأن أسعد بن زرارة له حظ في هذه القبيلة. يقف سعد بن معاذ وأسد بن حضير بعد ما تأتي العيون وتقول لهم إنها هذين الرجلين يرتادان حينا ويسفهان أحلامنا ويؤثران على ضعفائنا فلابد من ذكرهما. يقول سعد لأسيد بن حضير رضي الله عنه، يقول له وكان مشركين في ذلك الوقت، قال له اذهب إلى هذين الرجلين واتجرهما فإنك تعلم مكانتي من أسعد بن زرارة، يعني يخشى أنه هو الذي يذهب فالناس يعني كيف قريبك يأتي إليك وتطرده فيروح لواحد غيره، يعني اذهب أنت فاتجرهما. ف فأخذ أسيد حربته غاضبا متجها نحو هذا الجمع الذي يحاضر فيه مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة بجواره. جاء غاضبا فرآه أسعد بن زرارة قال له فارتاء ارتجف الناس وهالهم منظر يعني جاي وعينه تستطير شررا. فقال له هذا أسيد بن فضيل سيد قوم جاءك ارفق به تكلم معه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. فقال إن جلس يستمع فأكلمه يعني لم يرتجف ولم يخف منه مصعب بن عمير عكس بقية الناس وكان داعيا ثابتا في مكانه هادئا يتكلم مثل هذه الطريقة الواثق من نفسه لم يهب هذه الحرب ولا هذه الأثياب لأنه لو كانت المسألة مسألة حرب وأثياب ورماح فهو قد خاضها من قبل ولماذا أصر على هذا الدين. هو لم يخش هذه الأسلحة ولم يهب هذا الموت ولا هذا المنون. فجاء متشتما وقف عليهما متشتما هذا أسيد بن حضير يقول لهما لماذا تبتليان أنديتنا وحينا وتشفهان أحلامنا يعني كيف معكم شيء ليس معكم رخصة تدخلون إلى حينا كيف هكذا يعني فوضى وتابعون الضعفاء الناس يتأثرون بحديثكما فيهدد ويهدد ويهدد. فقال له مصعب بن عمير أو تجلس فتسمع كلامنا فإن رأيت منكرا كففنا عنك يعني كلامنا منكر فكففنا عنك. قال أنصفت فوضع حربته ونزل جلس يستمع فتكلم معه واحدة واحدة. انظر بقى إذا أراد الله أن يهدي رجلا لكن هذا الرجل عنده هيأه الله تعالى لذلك وهو مهيأ لذلك يستمع إلى القرآن ويقول ما أحسن هذا الكلام ويتكلم عن محاسن الأخلاق. أي إنسان له عقل ينفر عن هذا الدين الذي يقول له لا تشرك بالله لا تسرق لا تزني لا تقتل. إذا إنسان مجرم إنسان خارج عن المألوف عندما يرفض مثل هذه المحاسن. وهذا الرجل أسيد بن حضير كان يلقب في المدينة بالكامل يقولون عنه الكامل كامل الأوصاف يعني كان يلقب بالكامل لأنه كان موفور العقل كان حكيما وأبوه أيضا كان سيدا فارسا من فوارس المدينة وكان يلقب أيضا بالكامل يعني ورثها كابرا عن كابر كما يقولون. ولذلك استمع وقال ما أحسن هذا الكلام ثم قال سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين. قال له مصعب يغتسل ويتطهر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أسعد بن زرارة والله لقد عرفنا إسلامه من وجهه وبشاشته من إشراقة وجهه وتسهله قبل أن ينطقها يعني هو بيستمع عرفه أنه يسلم من غير من قبل ما يشهد. ثم ولى عنهم سعد فاغتسل وجاء يقطر ماء وجهه يقطر ماء ورأسه تقطر ماء حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين أيدي الناس واستثار القوم فرح وكانوا في سرور بعد أن كانوا خائفين من هذا الذي كان يريد أن يفتك بهذا الشيخ أو بهذا الداعية إذا به يتحول إلى حمل وديع يتحول إلى مدافع عن هذا الدين الجديد. فإذا به ينصح أيضا نصيحة كانت هذه النصيحة عزيزة أيضا وهذه النصيحة عززت وقوت من الإسلام فيما بعد. قال له إن ورائي رجلا سيد قومه هذا الرجل لو أسلم لأسلم قومه هو سعد بن معاذ وسعد بن معاذ كان في 30 من عمره في ذلك الوقت، لكن كان سيدا. فطبعا قال له إني سأذهب إليك أعرض الأمر عليه حتى يأتي إليك فتكلمه مثل ما كلمتني. ذهب، فطبعا القوم ينتظرون الأسد الحصور الذي سيأتي برأس مصعب بن عمير معه. فجاء فقال والله إن نقسم بالله إن أسيد بن حضير جاء بغير الوجه الذي ذهب به، يعني في تغيير، جاء بسيط ومشوش وعليه السكينة، هي سكينة النور والإيمان، ولكنه استعمل ذكاءه وفطنته أيضا حتى لا ينفر وتحدث معركة بينه وبين سعد بن معاذ. قال له قد كلمتهما. قالوا لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به. فقال لا بأس عليهما، أنا قد زجرتهما فانتهيا، وقال سننتهي لن نتكلم، ولكني سمعت أن بني حارثة، انظر، بيؤلبوا يحرضوا على شيء عشان يذهب، لكن لا يريد شيء في سبب معقول. قال سمعت أن بني حارثة قد خرجوا ليقتلوا أسعد بن زرارة لأنه يحرض على الدين الجديد، يعني هؤلاء كفار، هو نفس مطلب سعد بن معاذ، ولكن هذا ابن خالتي، كيف يقتلون ابن خالتي؟ فأخذته الحمية. قال إن بني حارثة، هو لم يحدث لبني حارثة ولا أي شيء، واخترع له قصة حتى يأتي إليهم. قال له إن بني حارثة أرادوا أن يقتلوا، ذهبوا خرجوا ليقتلوا أسعد بن زرارة ابن خالتك. فأخذ حربته متوشحا مخضبا، كيف ينتصر لمين؟ لينتصر لأسعد بن زرارة. فلما جاء لم يسمع ضجيجا ولا أي فخذ ولا أي شيء، وجد الأمر هادئا، وجد أن مصعب جالس يحدث الناس بهذا الحديث وأقرأ عليهم آية القرآن. ففاطمة أن أسيد بن حضير أراد له أن يستمع إلى كلام مصعب بن عمير، لكنه قال نفس كلامه، قال له كيف تتديان هذه حينا وتسفهان أحلامنا وتؤثران على ضعفائنا وهكذا. فقال له نفس الكلام. قال له أو تسمع فتجلد، هكذا بالعقل والمنطق، أو تجلد فتسمع، فإن كان سمعت ما تكره كفصنا عنك، يعني خلاص انت في هذه المشكلة. قال انصف. فوضع حربته وصفق مصعب يقرأ ويتلو آيات القرآن ويعرض عليه محاسن الإسلام وتعاليم الإسلام. قال له، يقول أحسن، ما أحسن هذا الكلام، ما أحسن. لم تمر إلا دقائق وإذا الإسلام قد نفذ إلى سويداء قلبه، عشش في قلبه مجرد هذه الكلمات. قال له ماذا تصنعون لمن يريد أن يدخل في دينكم؟ قال له أن يغتسل ويتطهر وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع إلى قومه، قالوا نشهد أن سعد بن معاذ جاء بغير الوجه الذي جاء به. هم ظنوا أن سعد بن معاذ سيفتك الجميع. فجاء هكذا ونور الإيمان وهذه الطمأنينة التي رجع بها، فإذا بهم يقول لهم والله يا بني عبد الأشهل، يعرض عليهم جميع، يقول لهم ماذا تظنون بي؟ قالوا أنت سيدنا وأنت أصيل فينا ورأيك مسموع بيننا. قال نساؤكم، إن كلام نسائكم ورجالكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. خلاص انتم كلكم حرام، لا تتكلم، حرام، محرم علي كلامكم، لا كلام بيني وبينكم حتى تؤمنوا. يقول فما وجد رجل ولا امرأة إلا أسلموا في ساعتهم، مجرد أنهم لأنه سيدهم. انظر إلى هذا الحب، هم يحبونه، فهو قال لهم هذه حرام علي كلام نسائكم ورجالكم حتى تؤمنوا بالله، أي بهذا الدين الجديد. فآمنوا جميعهم بني عبد الأشهل، وكانوا من أسعد الناس إيمانا. آمن لما؟ هذا كان يحدث في الإسلام وفي الجاهلية. لذلك لا تعجب عندما كان يقول معاوية رضي الله عنه، عندما يسألونه، سألته زوجته لما تحترم هذا الرجل وهو رجل جميل قبيح شكل ما في الجبهة، عيناه غائرتان في وجهه وهو الأحنف بن قيس. لماذا تعظم هذا الرجل كلما دخل القصر وكلما دخل عليك غير بقية الناس؟ قال: وكيف لا أعظم من إذا غضب غضب لغضبه 100,000 ولا يسألون، يعني لا يسألونه لماذا غضبت، ولا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا يعني طبعا هذه الحالة قد تكون معناها سيد، ولكن هذه لو أن السيد هذا رجل صالح تصلح القبيلة ويصلح القوم بأسرهم مثل ما حال الأحنف بن قيس رحمه الله. هنا دخل الناس، ابتدأت العدد يكثر، وابتدأ النور يدخل بيوتات المسلمين هناك في المدينة، وثم وجدنا سعد بن عبادة أيضا يلتحق بالركب، عبد الله بن حرام، وكل هؤلاء وهم اختاروا بعد ذلك 70 رجلا في العقبة الثانية. هؤلاء الذين عاشوا مجرد فترة عام فقط، لم يمر عام فقط وتحولت بيوتات، لا تجد بيتا من بيوت أهل المدينة إلا وقد دخلوا الإسلام في فترة وجيزة جدا. القوم مهيئون رغم أنهم كانوا مشركين، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعز الإسلام وأن تنتهي المحنة، محنة رسول الله وهذه المطاردة. فالرسول يطوف بالبيت وهو مطارد مضطهد ولا يستطيع أن ينام، ومعرض للاغتيال، ومعرض لهؤلاء الذين يشفهون عليه ويستهزئون به ويسخرون به. كل هؤلاء الذين حتى إن رسول الله وصل من أمر السخرية أنه عندما يعرض على إحدى القبائل يقول له: وماذا يكون الأمر؟ أنا أؤمن بك وأنا أستطيع بك أن أكل العرب، هذا الفتى نستطيع أن نأكل به كل العرب، يأخذون مسألة تجارة. فماذا يكون الأمر إن أنت انتصرت، يعني فزت على كل هؤلاء؟ يكون الأمر بعدنا، لنا من بعدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الأمر لله من قبل ومن بعد، ليس لكم من الأمر، هي المسألة ليس مسألة شركة وتجارة وهكذا. فيقوله: نعرض نحورنا وأبناءنا وأنفسنا للعرب، ثم بعد ذلك تفوز أنت ونحن نخرج من هذا السلطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينفض عنهم، لأن هذه المسألة مسألة نبوة، مسألة دين، يحتاج إلى هؤلاء مثل هؤلاء الرجال، هذه النسمات المباركة التي جاءت ولم ترى الغلاء، جابر بن عبد الله وأسعد بن زرارة، هؤلاء كل هؤلاء الذين حتى أسعد بن زرارة هذا وهو الذي فعل كل هذا، هو أول من صلى صلاة جمعة جمع بالناس في الذين هو أسعد بن زرارة، وهو الذي أما الناس جعل أبو خالد بن عمير يؤم بالناس في صلاة الجمعة. أسعد بن زرارة رغم ذلك توفي والمسجد يبنى، مسجد رسول الله يبنى، يعني لم يشهد لا بدر ولا شهد كل هذه الخيرات فيما بعد، ورغم ذلك فإنه ما كان يريد مغنما ولا يريد شيئا. حتى مصعب بن عمير هذا الذي أوفده رسول الله، هذا هو الفرق بيننا وبين هؤلاء. نحن ندعو إلى الله على بصيرة، ندعو إلى الله لا نريد جزاء ولا شكورا من أحد، لا مثل هؤلاء الذين يدعون ويزعمون هذه. لم يأتي مصعب بن عمير إلى المدينة ويزعم، يأتي على أحد الناس ويقول له: هذا الرغيف المسيح أرسله إليك، هذا الخبز أو هذا الطعام أو هذا الكساء أرسله جبريل، أو هذا محمد يسلم عليك بهذه الهدية للأطفال. لم يقل له مثل هذا، يأتي إلى هذا مثل الأم تريزا والذي يعظمونها. هؤلاء وراءهم دول، وراءهم مثل هؤلاء هذه طوابير ودول قوية جبارة. هؤلاء الذين اجتاحوا العالم الإسلامي جاءوا بهؤلاء الذين يسمونهم مبشرين إلى النار، جاءوا لينصروا الناس، ولكن يخدعونهم بماذا؟ يأتون على فقراء في الهند أو في إفريقيا أو في غير ذلك، ويأتون إليهم ويقولون لهم: افتحوا مشروع ثقافي، مشروع خيري. لكن يقول له: العذراء ماريام هي التي وهبتك هذا، المسيح جاء، الماري جيرجس جاء فوضع لك هذا، الدعوة كما يقول الغزالي هذا تلصص تلصص روحي باسم الدعوة باسم الدين، هذه متاثرة، تلصص روحي باسم الدعوة متاثرة. فهو عمارة مجموعة من النصوص يطلقون أرواح الناس باسم ويستغلون ظروف الناس. هؤلاء لولا هذه الدول الجبارة التي وراءهم ما كانوا استطاعوا يستمروا. الأموال والملايين التي ينفقها الفاتيكان وغيرها ومؤسسات الكنائس العالمية، كل هؤلاء بكل هذه الإغراءات، ورغم ذلك لم ينجحوا إلا قليلا. انظر ماذا يفعل مصعب العضي. جاء مسكين، هذا الرجل مسكين، جاء نبي مضطهد مطارد في مكة معرض للاغتيال، وهذا حتى ترك أمواله وترك كل هذا الطرف وهذا النعيم ولم يعد معه أي شيء يعرضه على الناس من باب الإغراء. أنا أعطيك فيزا تسافر فيها لندن وهناك تتنصر في الكنيسة، أو تذهب إلى هولندا مثل هذه الحقيرة التي الصومالية التي يحرضونها التحريض على 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 شتم الإسلام وعداء ضد الإسلام وحماية هؤلاء المرتزقة المجرمين. ورغم ذلك هذا مصعب نومي لم أتى هكذا وحيدا فريدا إلى الناس، لم يطمعهم في شيء إلا ما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تابوا وأصلحوا وأسلموا فإن لهم الجنة إن شاء الله. فهكذا لم يطمعهم في شيء ولم يخدعهم في شيء، ولذلك لامس الإسلام شغف قلوبهم فنشروا بحق هذا النور وفتح الدنيا بأسرها. هذه هي اللبنات الأولى للدولة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه خير كله نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يذكره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مضحك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه هي كانت العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى في العام 11 التي كان أبطالها هؤلاء العظماء الذين سيأتون إن شاء الله نحاول نتكلم عنه في الخطبة الجمعة القادمة لعقبة الثانية، لأن لها أنها هي التي تقول على لها شروط زائدة وبها شروط الحرب والنصرة، وكانت بها بعض الحوارات التي نستطيع أن نستخلص منها العبر من خلال قراءتنا لهذه السيرة العطرة، وخاصة أننا في أيام الهجرة المباركة. هؤلاء الأبطال أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث، وهؤلاء عقبة بن عامر وقطب بن عامر، وكل هؤلاء الأبطال وسيد بن حضير وغير هؤلاء، هؤلاء الناس يذكروننا بهذه السيرة الطيبة. هذا الصحاب الجليل مصعب بن عمير الشاب صغير، الله سبحانه وتعالى يجعل البركة على يديه، هو شاب صغير وهي قدوة للشباب أيضا، قدوة لأي إنسان شاب ترك وطلق الدنيا. لم يمن على الرسول بأنه يقول له أنا كنت ابن عز وابن غناء، لم يقل ذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما عندما يجلس الصحابة بعد ذلك فيما بينهم بعدما دخلوا المدينة يجلس يأتون ينظرون إلى مصعب بن عمير وهو قادم إلى حلقة من حلقات المسجد، يجلس بثياب جاءتها بثياب مرقعة، هذه الثياب المرقعة بالية، كان الناس ينظرون إليه وعندما يأتي يغضون أبصارهم ويجلسون في منتهى الحياء مما يرون مصعب ابن عمير رضي الله عنه فقير بسيط. هذا مصعب ابن عمير كان في غاية وشدة الولاء أيضا والبراء من أعداء الله، حتى أخوه لم يشفق على أخيه لما أثروه في غزوة بدر، أخوه أبو عزيز يقول له اشدد على يديه فإن أمه غنية ستدفع فيه مالا كثيرا، يقول له أتفعل ذلك وأنا أخوك؟ قال لست بأخي حتى تسلم، هذا هو أخي. حضر يقول له لأخيه لشقيقه اربط عليه شد عليه حتى غالي فيه لأنه غنية تدفع ثمن فيه تفاديه ببداء كبير.
هذا ولاء، قمة الولاء وقمة الكبراء. هذا الصحابي الفقير البسيط يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الثياب، لم يملك إلا ثوبا واحدا. حتى في غزوة أحد لما قتل شهيدا قتله ابن قميئة في بسهم، وهو كان صاحب الراية، الرسول كان يعظمه كثيرا ولذلك أعطاه الراية، أعطاه راية الجيش في غزوة أحد. ورغم ذلك لما قتل شهيدا رضي الله عنه وأنتم تعلمون ماذا حدث له، لم كان الإنسان يكفن بثوبه الذي هو به، فكفنوه بثوبه فلم يجدوا له، كان ثوبه قصيرا، كلما غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وكلما غطوا رجليه انكشف رأسه. قالوا يا رسول الله ما نفعل، ثوبه قصير. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاله، ما رأيت فتى في مكة أحسن لمة ولا أحسن ثيابا ولا أنعم من فتى قريش هذا، ما الذي كان يراه يتبختر ويختال في شوارع مكة، هذا هو حاله الآن، يموت شهيدا أشعث أخضر، هذا بالي الثوب، لا يجد ثوبا حتى كافيا يكفنه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه أو مما يلي رأسه، و وأضعوا الإبخر نبات طيب الرائحة كذا على رجليه. فكان هذه الحالة بسيط فقير، لم يرى من طرف الدنيا بعد ذلك، لم حتى لم يتكتب بعد دخول الإسلام، بعد عزة الإسلام، هو حضر غزوة، ولكن كان لا يملك إلا ثوبا واحدا. هذا دليل على حياة التقشف والزهد الذي عاشها، رغم هو أنه ابن الأغنياء، ورغم ذلك لأنه صار الإسلام هو كل حياته، فاختاره الله واصطفاه شهيدا عنده. هذه هي حياة هؤلاء في العقبة الأولى. وكذلك أنتم ناس، يقول الرسول نعم الرجل أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ هو الذي ما قتل شهيدا أيضا، مات شهيدا بعد السهم الشهيد في غزوة الأحزاب، ويأتي ليحكم في بني قريظة بعد أن نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله وتآمروا على المدينة. ورغم ذلك سعد بن معاذ هذا يحكم ويموت شهيدا وهو ابن 37 سنة، بل شابا أيضا، وقتل شهيدا شابا، وكفنه الرسول ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، واهتز عرش الرحمن لموته. هذه اللبنات الأولى، وهؤلاء الأعمدة الذين قام عليهم هذا الدين العظيم. هذه العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى التي تجعلنا نتوقف كثيرا مجرد هؤلاء الجماعة بسطاء كانوا يعتقدون بالوثنية وبالكفر ويؤمنون بها، وهم من عبارة عن ناس صحراويين غلاظ القلوب شداد. ورغم ذلك فإنهم لم يجلس الرسول معهم ليقرأ عليهم القرآن كاملا، ولم يقرأ معهم الأحاديث ولا الكتب الستة ولا السبعة، ولم يفعل لهم أي ذلك، مثل ما يحدث الآن. أنت ممكن الرجل تقرأ عليه القرآن كاملا أو السنة كاملة والأحاديث كاملة، ولا تجد قلبه يرق ولا يرقى له دافع، تجده لا حتى لا يخشع قلبه لأي شيء، رغم أن القرآن يقرأ هذه كلمات فقط. مصعب بن عمر كان يقولها فيسلم الناس ويؤمن، مجرد كلمات ليست كتب وليست محاضرات، مجرد أشياء بسيطة كانت في لام الشغاف كل هؤلاء الأصحاب رضي الله عليهم. إن شاء الله سنتكلم عن العقبة في بيعة العقبة الثانية فيما بعد، أنها مهمة. أما الآن نظرا لموضوع صيام مناسبة عاشوراء، هذه المناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في مناسبة الهجرة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر أول ما ذهب إلى المدينة وجدهم يصومون يوما هو يوم عاشوراء، فسأل يهود سألهم، كان هناك اتفاقية في الأول وكانوا في اتفاقية أمان في هذه الفترة، فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وغرق فيه فرعون، فشكر موسى الله فصام ذلك اليوم ونحن نصومه. فقال نحن أحق بموسى منكم. هو الرسول كان دائما يريد التمايز في كل شيء، ولكنه صامه لأمر إلهي حتى لا يظن ظن أنه كان يتودد الناس لأنه يريد أن يؤلف قلوب اليهود. لا، هذه مسألة غير واردة، هذا وحي إلهي أن يصوم هذا اليوم. لذلك قال لهم نحن أحق بموسى منكم، فأمر الناس بصيامه. وكان هذا الصوم كما قال كثير من الفقهاء كان واجبا، كان واجبا قبل فرض رمضان، صيام رمضان كان واجبا، وكان الناس يصومون هذا اليوم على صفة الوجوب. ولذلك الرسول أمر أن من أفطر فليمسك، ومن لم يفطر فليمسك ذلك اليوم، يعني حتى لو واحد أكل وشرب صباحا فليمسك يومه، هكذا في الروايات. إذن فمعناه هذا كان قبل أن يفرض الله سبحانه وتعالى رمضان وتنزل آيات شهر رمضان. فلما فرض رمضان رجع يوم عاشوراء إلى المستحب، فهو يوم مستحب وصيامه ليس واجبا ولكن يستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه والصحابة صاموه. والرسول قال في حديث ابن عباس في آخر، ابن عباس كان صغيرا وهم من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، فإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن عباس: إن عشت لأصومن التاسع، إن عشت في القابل لأصومن التاسع، يعني سيصوم التاسع والعاشر. والرسول جاء العام الآخر فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم. فلذلك قال العلماء يستحب، لأن الرسول نوى أن يصوم التاسع فيصوم المرء التاسع والعاشر حتى من باب مخالفة اليهود، حتى من باب المخالفة، يعني على أساس الرسول كان يحب التمايز في كل شيء، يحب الدين الإسلام، هذا مميز في كل، المسلم مميز في كل شيء من أي شائبة حتى في الصيام. فلذلك قال هو مستحب أن يصوم التاسع رغم أن الرسول لم يصومه، لكن هذا التاسع لا يغني عن العاشر، يعني هو الأصل العاشر، ولكن يستحب أن يضيف عليه التاسع. لكن من شاء أن يصوم التاسع فليصوم، ومن لم يشاء يصوم العاشر، يعوض في العاشر. وهذا هو الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات هو صائم له، وهو يوم عاشوراء. هذا اليوم مخصص فقط في الصيام، لا توجد له عبادة أخرى ولا أي شيء آخر. وهذا كان مناسبة أن نجى الله موسى من فرعون، وأغرق الله فرعون. لكن يأتي بعد ذلك جاء بنو بويه وجاء العبيديون وحرفوا هذا المفهوم، فأدخلوا لنا مفاهيم عجيبة وقالوا إن يوم عاشوراء جاء أحد عضو الدولة وأمر النساء أن ينثرن شعورهن ويأتين في بغداد وفي شوارع بغداد وينصمن. وكانت أول مرة في تاريخ المسلمين أن يأتي النساء تخرج لتولول وتنثر شعرها هكذا. لماذا؟ على لأن هذا كان مناسبا في يوم كربلاء وهو مقتل الحسين رضي الله عنه. فهم يحتفلون منذ ذلك الوقت. دخلت طبعا تسربت بدع كثيرة، الضرب بالحديد والأسلاك وهذه الخزعبلات التي يفعلونها، رغم أن علماءهم كثير من علمائهم القدامى لم يذكروا مثل هذا، وأنه اعتبروا هذا من البدع أيضا، هم نفسهم اعتبروا، لكن العوام عندهم لهم سلطان وبعض الناس الذين لهم مصالح في ذلك. فهذا هم لا يعتبرون صيام عاشوراء حتى لا يخدع أحدنا، أنهم لا يعتبرون صوم عاشوراء هو نفس الصوم الذي عندنا، بمعنى أنه هو اليوم الذي صامه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله نجى موسى من فرعون، أو أنه هذا الصوم الذي أمر الرسول كما في رواية صحيح مسلم أن الرسول أمر بصيامه وقال في صحيح مسلم يكفر سنة ماضية، يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، لكن هذا يكفر سنة ماضية في صحيح مسلم. أما هؤلاء فيقولون لا، هذا يوم عاشوراء لأن قتل ابن بنت رسول الله قتل الصبت، قتل والولا، يعني اليوم هذا يوم شكر ويوم فرح بنجاة نبي الله موسى، ويوم فرح بغرق ومقتل فرعون. هذا يوم سرور وحبور حولوه إلى مأسن وعويل ولطم على الخدود وشق الجيوب. حولوا يوم عاشوراء من يومه الإسلامي السليم من وصية رسول الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم عزاء ومآتم وسرادقات وحسينيات ومصائب ولطم وعشاء وخرافات وخزعبلات، كل ذلك باسم عاشوراء. فصار عاشوراء معناها أنه الناس تبكي، الناس تلطم، الناس تخرج في مثل هذه المحافل ويقرؤون ورد خاص بالبكاء، يعني يبكو يبكي ويقول ويمثلون كيف قتل الحسين وهكذا. قال يا سيدي مثل كيف توفي رسول ووجدته وهو الأعظم، مثل كيف قتل علي وأبوه وهو أصله وصلبه، مثل كيف توفي فاطمة وهو هي أمهم وهي الأصل وهي البضعة، البضعة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا في يعني تعبدون الحسين من دون الله، تعبدونه من دون الله، بل انهم يعظمونه اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد في المكتبات وفي المحاكم الحسين الدعاء للحسين. طب ادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم ان هذا يعني حتى من هذا الباب من باب اولى الرسول، من باب اولى علي رضي الله عنه. حتى في العالم الإسلامي السني للأسف الشديد هناك خزعبلات وخرافات على يوم عاشوراء. تجد يقولون بعض الصوفية وبعض الناس يعني بعض التسريبات التي جاءت إما فرعونية أو من بعض هذا الاحتكاك مع بعض أهل البدع، يعني يقول لك طبق عاشوراء، مهلبية عاشوراء، حلوى عاشوراء. من عارف امرأة تأتي إلى الشوارع في الريف والفلاحين تقول ترى الطالع، تنظر في الطالع ليوم عاشوراء، تأتي بالطبق هذا عبارة عن رمل أحمر على أخضر على أصفر على أشياء كذا، يعني كوكتيل، ترى تطرق الأبواب كلها عاشوراء، أعطونا حسنات وغير ذلك، أعطونا هذا هو يوم عاشوراء، يأكلون ويذبحون وينشرون بعض خاصة حلويات خاصة أو مآت خاصة أو يذهبون إلى المسجد بطريقة خاصة، كل هذا يقولون هذا يوم عاشوراء. عاشوراء من باب حتى إذا سألت الناس يعني ماذا يعني تقصد عاشوراء، هناك بعض التسريبات في العالم السني انه يوم الذي قتل فيه الحسين. لا، حتى موضوع الاحاديث التي منتشره في كل كتب السنه وفي كل ابواب الفقه هو يوم باب عاشوراء، هذا من صيام التطوع او من صيام المستحب. رغم ذلك تجد معظم جهال وعوام اهل السنه متاثرين بمثل هذه الخرافات. لماذا؟ لان علماء وخاصه المؤسسه الدينيه سواء من الازهر او غيره لا 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 يتكلمون في حقيقة الأمر للناس، ولا يأمرون الناس بأن الحق صح كذا وأن البدعة كذا وأن السنة كذا، لا، يقول خلي الناس تفرح، اجعل الناس تفرح وتنبسط، هذا يوم سرور، يعني اجعل الناس تأكل وتطعم وغير ذلك، وهي مناسبة الناس يجتمعوا فيها وهكذا، يعني يدلسون على الناس ويزيفون على الناس دينهم، وهو يوم شكر ويوم عبادة ويوم دعاء ويوم صلاح. وهو هذا الشهر هذا أيضا من الأشهر الحرم، الأشهر المقدسة المباركة، ورغم ذلك فإن هذا اليوم هو يوم مبارك، وهو يوم العاشر، والمن يصوم في اليوم التاسع فبها ونعمة، وهو الأفضل، لأن الرسول نوى، وإذا نوى الرسول فإنه لو عاش سيفعل فعلا، ولذلك كان يتأتى به الصحابة رضوان الله عليهم وسنين التاسع والعاشر، ومنهم من كان يزيد يوما إذا لم يعرف الشهر حتى حتى ربما يحدث خطأ في الهلال، فإنهم يصومون ثلاثة أيام الثامن والتاسع والعاشر أحيانا هكذا، ولكن هذا هو المعمود التاسع والعاشر تأسيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنشغلوا بكل هذه الترهات وهذه الأشياء والخرافات والخزعبلات التي يقوم بها الناس والتي ترونها في التلفاز وسائل الإعلام. نرفع أكف الذراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن ينصر دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء نائك وربنا ونوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعته. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعته. اللهم إنا ضعفاء فقونا فقراء فأغننا أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزة الإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرج كرب إخواننا المسلمين، فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين وأقم الصلاة.